الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من بريدة حي السالمية، باعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول: عين ميم عين. سؤالها يقول: سمعت أنه يستحب تأخير وقت صلاة العشاء للرجال، فهل يجوز ذلك للنساء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فنعم يستحب للرجال والنساء تأخير صلاة العشاء، لأنه عليه الصلاة والسلام لما أخرها ذات ليلة إلى نحو ثلث الليل قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، عليه الصلاة والسلام. فإذا تيسر تأخيرها من دون مشقة فهو أفضل، فلو كان أهل قرية أو جماعة في السفر أخروها لأنها يعني وافق بهم إلى ثلث الليل فلا بأس بذلك، بل هو أفضل. لكن لا يجوز تأخيرها بعد نصف الليل، النهاية نصف الليل، لأن وقت العشاء يتحدد آخره بنصف الليل، يعني الاختياري نصف الليل، كما في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل. أما إذا كان تأخيرها قد يشق على بعض الناس فإن المشروع تعجيلها، ولهذا قال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأ أخرها. وقال أبو برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يستحب أن يؤخر من العشاء عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن تأخيرها أفضل إذا تيسر ذلك بدون مشقة، ولكن لا يجوز تأخيرها بعد نصف الليل، بل النهاية نصف الليل.
نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: سمعت كلاما لا أدري أهو حديث أم ماذا، الغناء زاد الراكب، بينوا لنا جزاكم الله خيرا.
ليس بحديث بل هو كلام باطل، والغناء هو رقة الشيطان، وهو في الحقيقة من لهو الحديث الذي نهى الله عنه وحذر منه، وهو مما يصد عن سبيل الله، وإما يشعر القلوب عن التلذذ بقراءة كلام الله وسماع كلام الله سبحانه وتعالى. أما الشعر العربي باللغة العربية واللغة العربية فلا بأس به إذا كان في مدح الخير وذم الشر، في الدعوة إلى الله، في ترغيب مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والترهيب مساوئ الأخلاق وسيئ الأعمال، باللحون العربية والشعر العربي، لا باللحون الغنى، هذا لا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر حكمة. قد سمع شعر كعب بن زهير وشعر كعب بن مالك وشعر حسان وغيرهم رضي الله عنه. نعم.
جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية سيناء، هذه رسالة بعث بها أخ لنا من هناك، يقول المرسل: جيم ميم عين. يسأل ويقول: وقع خلاف بين شخصين حول تكفير من يطوف حول القبر ويستغيث به، فمنهم من يقول إن هذا الفعل فعل شرك ولا خلاف، ولكن يعذر صاحب هذا الفعل لجهله بأمور التوحيد، والآخر يقول بكفر ذلك الشخص الذي يستغيث بغير الله ولا يعذر بسبب الجهل بأمور التوحيد، ولكن يعذر في الفرعيات والأمور الفقهية. والسؤال هو أي الرأيين صواب وأيهما خطأ؟ جزاكم الله خيرا.
الصواب قول من قال إن هذا لا يعذر، لأن هذه أمور عظيمة وهي من أصول الدين، وهي أول شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك. فأصول الدين لا يعذر فيها بالجهل لمن هو بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث. فالاستغاثة بأصحاب القبور والنذر لهم ودعاؤهم وطلبهم الشفاء والمدد، كل هذا من أعظم الشرك بالله عز وجل. والله سبحانه يقول في كتابه العظيم: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماهم كفارا بذلك، وقال عز وجل: ذلكم الله ربه له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى فسمى دعاءهم إياهم شركا. والله يقول جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول سبحانه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالظالمون هم المشركون إذا أطلق الظلم هو الشرك، كما قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وهكذا الطواف بالقبور، إذا طاف يتقرب بذلك إلى صاحب القبر فهو مثل إذا دعاه واستغاث به، يكون شركا أكبر. أما إذا طاف يحسب أن الطواف بالقبور قربة إلى الله، يقصد التقرب إلى الله كما يطوف الناس بالكعبة يتقرب إلى الله بذلك وليس يقصد الميت، فهذا من البدع ومن وسائل الشرك المحرمة الخطيرة. ولكن الغالب على من طاف بالقبور أنه يتقرب إلى أهلها بالطواف ويريد الثواب منهم والشفاعة منهم، وهذا شرك أكبر نسأل الله العافية كالدعاء.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: هل يجوز أن يرث المسلم الإنسان الذي يطوف حول القبور ويستغيث بها؟ وهل يجوز أن يرث المسلم يقول هل يجوز أن يرث المسلم الإنسان الذي يطوف حول القبور ويستغيث بها؟ وهل يجوز أن يرث المسلم تارك الصلاة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا يرث المسلم كافر ولا الكافر مسلم. فالذي يطوف بالقبور ويستغيث بأهلها ويطوف المدد لا يرث من المسلم ولا يرثه المسلم، لهذا الحديث الصحيح: لا يرث المسلم كافر ولا الكافر مسلم. وإنما يرث هذا الذي يطوف بالقبور أمثاله من عباد القبور لأنهم كفار مثله، ويرث المسلم أمثاله من المسلمين. فالمسلم يرث المسلم ولا يرث الكافر، وهكذا العكس: الكافر يرث الكافر ولا يرث المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق على صحته من هذه الأسامة رضي الله عنه. نعم.
وبالنسبة لتارك الصلاة
كذلك، تارك الصلاة يعني الصحيح أنه كافر كفر أكبر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كفر أصغر، وأنه لا يكفر بذلك إذا كان يقر بالوجوب ولا يجحد الوجوب، ولكن الصواب أنه كافر كفرا أكبر، وأن ورثته المسلمين لا يرثونه، يعني أقاربه المسلمين لا يرثونه، وإنما يكون لبيت المال، يكون إرثه لبيت المال لأنه مرتد بهذا. إلا إذا كان له أقارب مثله، إذا كان له أقارب مثله في ترك الصلاة فهم يرثون كما يرث الكفار بعضهم بعضا.
جزاكم الله خيرا. نريد من سماحتكم أن توجهوا نداء للناس تبين فيه أهمية الدعوة إلى الله وتبصير الناس بمعنى لا إله إلا الله.
في كتاب الله العظيم الكفاية العظيمة والدعوة إلى هذا الحق العظيم، فقد دعاهم مولاهم سبحانه في كتابه العظيم في آيات كثيرة إلا أن يعبدوه وحده، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى ذلك مكة والمدينة مدة 23 سنة يدعو إلى الله ويبشر الناس بدينهم، كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، في آيات كثيرات. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالواجب على جميع أهل الأرض من المكلفين أن يعبدوا الله وحده، وأن يقولوا لا إله إلا الله، وأن يشهدوا أن محمدا رسول الله، وأن يخصوا الله بدعائهم وخوفهم ورجائهم واستغاثتهم وصومهم وصلاتهم وسائر عباداتهم. وهكذا طوافهم بالكعبة، يطوفون بالكعبة تقربا إلى الله وعبادة له وحده سبحانه وتعالى، وأن يحذروا دعوة غير الله من أصحاب القبور أو الأصنام أو الأنبياء أو غير ذلك، فالعبادة حق الله وحده، لا يجوز لأحد أن يصفها لغير سبحانه وتعالى. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، الله رضى الباطنة. فالصلاة عبادة، والصوم عبادة، والصدقة عبادة، والحج عبادة، وخوف الله عبادة، ورجاؤه عبادة، والنذر عبادة، والذبح عبادة، وهكذا يجب أن تكون لله وحده. فلا يذبح إلا لله، ولا يصلي إلا لله، ولا يسجد إلا لله، ولا يأكل خوف السر خوف القلوب إلا من الله سبحانه وتعالى، وهكذا لا يستغيث إلا بالله، ولا تؤمن إلا منه سبحانه وتعالى، لأنه خالق وربه ومعبوده الحق سبحانه وتعالى. وقد بعث الله الرسل كلهم بذلك من أولهم إلى آخرهم، من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم يدعون الناس إلى توحيد الله، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا هو الواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء، من العجم والعرب، من الجن والإنس، في جميع أرض الله يجب عليهم أن يعبدوا الله وحده، وأن يقولوا لا إله إلا الله، وأن يخصوه بالعبادة سبحانه وتعالى، ولا يعبد معه سواه لا صنما ولا نبيا ولا ملكا ولا جنيا ولا شجرا ولا غير ذلك، العبادة حق الله وحده. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا هو الواجب على جميع المكلفين من جن وإنس، من عرب وعجم، من ذكور وإناث، من ملوك وعامة، يجب على الجميع أن يعبدوا الله وحده، وأن يخصوه بدعائهم وخوفهم ورجائهم وتوكلهم واستغاثتهم ونذورهم وذبحهم وصلاتهم وصومهم ونحو ذلك، كما قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. لكن خوف الإنسان ما يضره واتخاذ الأسباب غير داخل العبادة، خوفه من اللص حتى يغلق الباب ويتخذ الحرس لا حرج في ذلك، كما قال الله عن موسى لما خاف فرعون قال فخرج منها خائفا يترقب، خائف من شر فرعون. فخوف الامور الحسيه وخوف الظلمه واتخاذ الاسباب هذا غير داخل العباده. فاذا خاف من اللصوص واغلق بابه او جعل حارسا على ماله او خاف حين سفره من اللصوص او من قطاع الطريق وحمل السلاح وسلك الطريق الامنه كل هذا لا باس به. وهكذا اذا خاف الجوع اكل، خاف الظما شرب، خاف البرد لبس ما يدفئه وما اشبه، هذه كله امور حسيه معروفه لا حرج فيها. وهكذا يستعان باخيه في مزرعته في اصلاح سيارته في بناء بيته، هذه امور عاديه غير داخله في العباده كما قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على العدو هي موسى، هذه امور عاديه يقدر عليها المخلوق. فالتصرف مع المخلوق الحي الحاضر في اشياء يقدر عليها من تعاون في بناء في مزرعه في جهاد في غير ذلك هذا غير داخل فيما يتعلق بالعباده. لكن دعاؤه وهو ميت دعاء الشجر دعاء الصنم دعاء الجن دعاء الملائكه دعاء الانبياء يستغيث هذا هو الشرك الاكبر. او دعاء الحي في امور لا يقدر عليها يعتقد فيه انه له تصرف في الكون كما يفعل بعض الصوفيه مع مشايخهم يدعونهم مع الله ويعتقد فيهم ان لهم تصرف في الكون وان لهم سرا يستطيعون معه ان يعلموا الغيب او ينفعوا الناس بما لا يقدر عليه الا الله عز وجل، هذه امور شركيه حتى مع الاحياء نسال الله السلامه والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. سماحة الشيخ يسأل أخونا فيصل أحمد عبد الله من حائل ويقول أرجو أن توضحوا عقوبة تارك الصلاة وهو مؤمن بوجوبها وأن توضحوا لنا عافاكم الله فضل صلاة الفجر وعقوبة من لم يؤدها في وقتها جزاكم الله خيرا.
من درس الصلاة فعقوبته هو القتل، استتاب فإن تاب وإلا قتل. قال الله سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أن من لا يقيم الصلاة يخلى سبيله بل يقتل يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقال عليه الصلاة والسلام إني نهيت عن قتل المصلين، فالمصلي لا يقتل إذا استقام، أما من ترك الصلاة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله مرتدا على أصح القولين. وعند جماعة من العلم لا يكون مرتدا ولكن يكون قتله حدا إذا قلنا بأن تركها ليس بكفر أكبر إذا كان يقر بوجوبها ولا يجحد، والصواب أن يقتل كفرا إذا كان تاركا لها يستتاب فإن تاب وإلا قتل كفرا لا حدا. ويبعد جدا أن يكون يقر بوجوبها ثم يصر على عدم فعلها حتى يقتل، هذا بعيد جدا. والمقصود انه يقتل كفرا مطلقا ما دام ابى يصلي واستتيب وابى فانه يقتل كفرا نسال الله العافيه، لا يرثه المسلمون سواء كانت الصلاه فجرا او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء. والفجر لها شان خاص يعني يتكاسل عنها المنافقون وجاء فيها احاديث كثيره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولم يعلمنا فيهما ولا أتوهما ولا حذر. وقال من صلى وقال عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبن لكم الله بشيء من ذمته، فإنه من يطلب بشيء من ذمته يدركه ثم يكبه ثم يكبه في النار. فالصلاة لها شأن عظيم سواء كان صبحا او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء، ولكن للصبح خصائص لانها تكون في اخر الليل عند حلاوه النوم في الصيف وعند شده البرد في الشتاء، فربما تثاقل عنها الكسالى وتشبه باهل النفاق، فجاء فيها تاكيد يجب على المؤمن أن يعتني بها حتى يتباعد عن مشابهة المنافقين، ولا يجوز له تركها حتى تطلع الشمس كما يفعل بعض الناس يصليها إذا قام للعمل. هذا منكر عظيم وشر مستطير. يجب على صاحبها أن يتقي الله وأن يصليها في الوقت مع المسلمين في جماعة المسلمين في مساجد الله، ومن علم بهذا وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لأن تركها حتى يخرج وقتها منكر عظيم بل كفر عند جمع من أهل العلم إذا تعمد ذلك. نسأل الله لجميع الهداية والسلامة.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. من القصيم هذه رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك، تقول ميم ضاد. أختنا تقول: إذا حلف الإنسان وهو في حالة غضب، هل يكون حلفه حلفا يحقق فعل شيء أو ترك شيء؟ مع العلم أنني لا أذكر أحيانا بعض ما أحلف عليه، ما كفارة هذا؟ جزاكم الله خيرا.
من حلف وغضبان فحاله محل تفصيل، إذا كان اشتد به الغضب حتى فقد شعوره ولم يميز بسبب شدة الغضب لم يملك نفسه، فهذا لا تلعقم يمينه ولا يلزمه شيء، كما لو طلق في حال شدة الغضب عند المسابة والمخاصمة الشديدة والمضاربة ونحو ذلك حتى فقد شعوره، لأنه في هذه الحال أشبه بالمعتوهين والمجانين. أما غضب العادي فإنه لا يمنع طلاق ولا يمنع انعقاد اليمين، فإذا قالت والله لا أكلم فلانا، أو قال رجل والله لا أكلم فلانا أو لا أزوره أو لا أجب دعوته، وإن كان غضبان لكن غضب لم يخل بشعوره ولم يبلغ حد الشدة التي تغير الشعور وتمنع الإنسان من الفكر والنظر، فهذا عليه كفارة اليمين إذا خالف يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فإذا قال والله لا أزوره وإن كان غضبان، أو والله لا أكلمه ثم زاره أو كلمه، عليه كفارة اليمين. وهكذا المرأة السواء إذا قالت والله لا أكلم فلانا أو لا أكلم فلانا أو لا أزور فلان أو لا أزور فلانا أو لا أشتري لها كذا أو لا أعطيها كذا ثم أرادت الفعل، فلها أن تفعل وتكفر عن يمينها. الرجل والمرأة في هذا سواء، لهذا الحديث الصحيح وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينه وأتي الذي هو خير. وقال عليه الصلاة والسلام: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير، عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل عليه.
نعم.
جزاكم الله خيرا. من جدة الحرس الوطني هذه رسالة بعث بها أخ لنا من هناك، يقول: عين ميم فاء. له 5 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل الحديث الذي رواه أحمد في صلاة الحاجة صحيح أم لا؟
نعم، روى أحمد رحمه الله وغيره في رسالة صحيحة عن علي رضي الله عنه عن الصديق رضي الله عنه أن الرسول قال: من أذنب ذنبا ثم تاب ثم تطهر وصلى ركعتين وتاب إلى الله من ذلك تاب الله عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح وثابت، وهو من أسباب المغفرة. إذا أذنب وأتى شيئا منا يكرهه الله ثم تطهر وصلى ركعتين صلاة التوبة وسأل ربه واستغفره فهو حري بالتوبة كما وعده الله ذلك. نعم.
إذا هذا هو حديث
هذا
صلاة الحاجة.
جزاكم الله. يسمى أيضا حديث صلاة الاستخارة.
أيوة.
يسمى أيضا صلاة الحاجة أيضا.
أيوة.
لأن الاستخارة في الحاجات التي تهم الإنسان.
نعم.
فيرفع له ويصلي ركعتين ويستخير الله في ذلك.
جزاكم الله خيرا. ما حكم استدلال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي؟ يقول: من قال إن من صلى لله 4 ركعات ثم دعا الله فإنه يستجاب له سواء كان مكروبا أو غير مكروب، أخذا من قصة الصحابي الأنصاري التاجر الذي هجم عليه اللص.
ما أعلم، ما وقفت على هذا الكلام في ثلاث أربع ركعات، وأما خبر اللص فخبر فيه ضعف، ولكن دعاء الله والضراعة إليه من أسباب الإجابة بنص القرآن، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، قال سبحانه: ادعوني أستجب لكم. فنص القرآن وعد الله للداعي بالاستجابة، فعلى المؤمن أن يدعو الله وأن يجتهد في الدعاء وأن يقبل على الله بقلبه، سواء كان بعد صلاة أو في غير صلاة، متى أقبل على الله واجتهد في الدعاء وتجنب أسباب الحرمان من أكل الحرام والمعاصي فهو حري بالإجابة. لكن قد يمنع الإنسان الإجابة لحكمة بالغة، إما لأنه أصر على المعاصي، أو لأنه يستعمل كسب الحرام، أو لأنه يدعو بقلب غافل معرض، أو بأسباب أخرى. فالدعاء له موانع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بأحدى ثلاث: إما أن تعجل دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل في الآخرة، وإما يصرف عنه من الشرك مثل ذلك. قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. الله سبحانه قد يعجلها وقد يؤخرها لحكمة بالغة، وقد يعطي خيرا منها وأفضل منها، قد يصرفها من الشر ما هو خير له من إعطائه دعوته، قد يحرم الإجابة بذنوبه وأعماله السيئة بإصراره على المعاصي، بأكله الحرام، بغفلته عن الله، إلى غير ذلك. أسباب كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: ما صحة حديث الربا 70 حوبا؟
لا سمع، هذا جيد.
أيوة.
وإن أربى الربا إسطارة المؤمن في أرض إسطارة المرء في أرض أخيه المسلم.
نعم.
هذا حديث جيد، وجاء له جاء من طرق متعددة. فينبغي المؤمن أن يحذر أنواع الربا ويحذر المعاصي. ولهذا أطلق على الغيبة والإسطارة في أرض المسلم سماها أرض الربا، لأن ضررها عظيم وتسبب فتنة ونزاعا وفسادا في المجتمع وشحنا. إذا بلغ الشخص ما قاله فيه الآخر، فالمقصود أن الغيبة والنميمة من أعظم الفساد في الأرض، وهي من أرض الربا. فالربا ليس خاصا بالبيع والشراء، بل يكون في المعاصي والمخالفات والتعدي على الناس بالغيبة والنميمة، نسأل الله العافية، لأنه وضع للشيء في غير موضعه، زيادة على ما أباح الله له. فقد أربى بزيادته فيما حرم الله وارتكابه ما نهى الله عنه جل وعلا، نسأل الله السلامة.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز مدح الله سبحانه وتعالى بالشعر بنية القربة ونيل المقصود من الله؟
نعم نعم، يمدح بالشعر وبالنثر كما فعل الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم.
جزاكم الله خيرا. قرأت في نثرة معلقة حديثا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعزى إلى صحيح مسلم، أن في كل ليلة ساعة مستجابة، ولم يذكر أنها خاصة بآخر الليل، فهل هذا الحديث صحيح؟ أجيبونا جزاكم الله خيرا.
نعم صحيح، رواه مسلم في الصحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الليلة كل ليلة ساعة مستجابة، ولم يبينها، بل من صادفها أجبت دعوته. فهي ساعة مستجابة مخفاة في الليل، مثل ما أخفى الله ساعة الجمعة في الجمعة، لكن أحراها بعد العصر وعند جلوس الإمام للخطبة يوم الجمعة. وهذه أحلاها أحراها جوف الليل، كما جاء في بعض الروايات أحراها جوف الليل وآخر الليل الثلث الأخير، هي أحراها، هذان الوقتان أحراها، ولكنها عامة في الليل كله. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع العوني أبو عونية فيما يبدو بعث يسأل ويقول: رجل طلق زوجته 3 طلقات، وكانت الطلقة الثالثة وهي حامل، وأوصى عمته أن تذهب إلى زوجته لإرجاعها قبل الولادة، وحضرت العمة وقالت بصوت عال أمام الزوجة وأمام بعض الأقارب: أرجعناها وبناء عليه عادت الزوجة إلى زوجها، ما حكم هذا التصرف جزاكم الله خيرا؟
هذا التصرف باطل وليس الرجاع إلى المرأة ولا إلى الزوج في مثل هذا، ما دام طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة ولو أنها حامل تحرم عليه حتى تنكح زوج غيره، إلا أن تكون الطلقتان السابقتان فيهما ما يوجب عدم وقوعهما أو إحداهما، وإلا فطلاق الحامل واقع، طلاق الحامل شرعي. قال النبي يقول صلى الله عليه وسلم لابن عمر طلقها طاهرا أو حاملا، يعني من دون مسيس، إنما طلقها من دون مسيس وهي حائل أو طلقها وهي حامل كله طلاق شرعي، إنما المنكر أن يطلقها في حيض أو في نفاس أو في طهر جامعة، في هذا قل لا يجوز. أما طلاق الحامل هو طلاق شرعي، ولكن بعض العامة يظن أن طلاق الحامل لا يقع جهلا منهم. هذا الذي طلق زوجته الطلقة الثالثة وهي حامل طلقه واقع، إذا كان لا مانع به عاقل لا مانع به طلقه واقع، وهكذا الطلقتان السابقتان إذا كانتا ليس فيهما ما يجب عدم وقوعهما أو إحداهما فإن الطلاق ماضي ولا تحل له حتى تنكح زوج غيره، لأن الله سبحانه يقول فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوج غيره. فالواجب على المؤمن في مثل هذا أن يتبصر وأن لا يعجل، أما إرسال المرأة وأن تقول أرجع لها شيء لا وجه له ولا أساس له، بل هو من خرافات العامة. لكن نظر في الطلقتين السابقتين، فإذا كانتا وقعتا في طهر ليس فيه مسيس أو في حال حمل فقد وقعتا وتمت الثلاث وليس له الرجوع إليها إلا بعد زوج شرعي، إلا بعد زوج يطعها في نكاح شرعي ثم يفارقها بموت أو طلاق. اللهم المستعان.
اللهم المستعان، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين في هذا البرنامج، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.